بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين، أخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم السلام عليكم. حياك الله أبا عبد الله في بداية هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، تفضل.
أهلا يا أبا أسامة، وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا.
بارك الله فيك. إخوة المشاهدين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان
وأشفقن منها
وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عليه الصلاة والسلام عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام حصى فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهنالك حديث دقيق في أجر صاحب الأمانة، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخوة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مع الأمانة، وكلنا نحب الأمانة ونريد الأمانة ونريد أن تتحقق الأمانة في حياة الناس جميعا. أبا عبد الله، هذه هي الأمانة وهذا هو بابها المفتوح، فلنلج منه جميعا.
بارك الله فيكم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في برنامج السلام عليكم. والحقيقة أن ما تفضلتم به من النصوص كافية وشافية في الباب، ولكن نحتاج إلى شرح وإلى تقريب. ولعلمكم أن الحياة كلها أمانة جعلها الله عز وجل عند هذا الإنسان، بل الرسالة، بل إن الذين ألفوا في معنى يا أيها الذين آمنوا، إن الله قول سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال كل الأمانات، منها أمانة الصلاة، أمانة الزكاة، أمانة الحج، أي أمور الإيمان كلها صارت عند الأمانة. حتى إن جعلوا أهل العلم إن الغسل من الجنابة أمانة، وإن الصيام في رمضان أمانة. والرسول عليه الصلاة والسلام تاز بين الناس قبل الإسلام بأنه الصادق الأمين، وكان عليه الصلاة والسلام يشير لهذا كما في الصحيح، يقول: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فتميز بين الناس صلى الله عليه وسلم مع الصفات الأخرى بالأمانة. ولما قال سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم، كان هناك يعني سببا أو سبب لطيف. أبو لبابة الأنصاري لما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة يفاوضهم، قالوا: أنت يا أبا لبابة صديقنا في الجاهلية، فانصحنا ماذا ترى؟ أخاف أن يقول كلاما فينقل عنه، فأشار إلى حلقه يقول ما لكم إلا الذبح إذا نزلتم من الحصر. فلما علم أنه أخطأ قال والله ما نزلت يدي من عند عنقي إلا علمت أني خنت الله ورسوله. فذهب إلى المسجد فربط عنقه بالسارية وقال والله لا يطلقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي حتى أتت التوبة من الله وأطلقه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وفي الأمانة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما رواه أحمد كما تفضلتم فيه، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. يقول الحفاظ كابن حجر إن معنى أدي الأمانة إلى من ائتمنك أن تؤديها كما أخذتها وكما أعطيت إياها،
ولهذا
نعم حتى يقول سبحانه وتعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، في الأمانات وفي الغنائم وفي غيرها، حتى أمانة المسؤولية، لأن هناك أمانة مسؤولية وأمانة كلمة وأمانة دين وأمانة قلم، وسوف نأتي عليها إن شاء الله.
إن شاء الله.
وقد هذا الحديث رواه أحمد بسند صحيح، وجعل صلى الله عليه وسلم الخيانة ركن من أركان النفاق، فقال في الصحيحين صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت في واحدة كانت في شعبة من النفاق حتى يدعها. قال عليه الصلاة والسلام من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فالخيانة ركن من أركان النفاق، ولا يداوم على الخيانة في الأمور في المعتقد وفي الكلام وفي الوداع إلا من هو في شعبة من النفاق، وهذا النفاق العملي كما عند أهل العلم، ليس هو النفاق الاقتصادي. وبالمناسبة فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تميزوا على سائر الأجيال بالأمانة، فإن من وكل إلى أمر، كنت أنا وإياك أبا أسامة تحدث قبل الحلقة إن الصحابة كان كل منهم في بابه الذي وضع فيه،
صحيح،
فكان حريصا على أداء الأمانة في هذا الباب. تجد الرسول صلى الله عليه وسلم أوكل القراءة والتلاوة لأبي فسد هذا الباب وقام فيه وأتمن عليه، حسان في باب الأدب وفي باب نصرة الإسلام بالشعر، خالد بن وليد في الجهاد، زيد بن ثابت في الفرائض، ابن عباس في التفسير. يقول في ابن كثير وغيره يقول عمر رضي الله عنه لما أتت الغنائم من القادسية، والصحابة لما فتحوا تعرف العراق كانوا فقراء ومساكين وجوعة، فأتوا بحتى يقول أتوا بالبسط وأرسلوا العقود وأرسلوا الذهب وأرسلوا الخزائن التي
حتى بساط كسرى
فلما رأى عمر بكى وقال والله إن قوما أدوا هذه الأمانة إنهم أمناء. وفي كنز العمال بسند جيد أن معاذ قدم من اليمن بعد ما أرسله صلى الله عليه وسلم أميرا، فإذا عنده بغال وعنده شكال، عمر قدمت بهذه وأنت أذهبت أميرا تاجرت؟ قال يا أبا حفص هذا شيء تاجرت به من نفسي أنا من مالي. قال أخشى أن يكون عليك لأنك أرسلت معلما وفقيها ولم ترسل تاجرا، وأنا أنصحك أن تعيدها لأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنت الخليفة كذا نص الحديث، أو يريد استثيره أو أبو بكر. قال أنا هو غير أنه إياي. فذهب معاذ كان فنام تلك الليلة فرأى أن عمر يريد أن يقع هو معاذ في المنام في بئر معطلة، وعمر يجذبه بثوبه، فذهب يبكي إلى أبي بكر قال خذ هذا البغال أنا تجرته. قال هي لك حل وبل. فلما عاد لعمر قال عمر الآن حلت لك. فكانوا أمناء فيما يقولون وما يفعلون، ولذلك ميزهم الله ونصرهم سبحانه وتعالى. وينبغي علينا نأخذ هذه السيرة ونفعلها في حياتنا، في حياة المسؤول، حياة الأستاذ، حياة الكاتب، حياة الشاعر. ونحن نرى أن يا أبا أسامة أن هذا الموضوع الذي نتركه هذه الليلة من أعظم ما نحتاج إليه في هذا العصر، عصر قلت فيه الأمانة وسار عند كثير الناس تبرئ من
وفرطوا هذه الأمانة فيها كثيرا.
فرطوا فيها كثيرا.
أبا عبد الله أنت ذكرت يعني الصحابة وهم الجيل الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تورد إلى خاطري إلى ذهني بعض القصص، فاسمح لي أن أقول واحدة منها لتأكيد الموضوع. يعني قصة معاذ هذه من القصص الرائعة الحقيقة، حتى يعني فيها طرافة، أنه يعني وإن كان أذكر كان من النصوص فيها أن لما أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء إليه معاذ بما لديه قال إنما بعثك الرسول صلى الله عليه وسلم ليجبر كسرك، لأن تعرف هو معاذ كان رجلا معطاء لا يرد من سأل فكبر عليه الدين، فباع كل ما لديه فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. لكن لاحظ أمانة الرجال، وقالوا جاء بكل شيء حتى العبيد. ومن أطرف ما قرأت في هذه القصة أذكرها الحقيقة لما قرأتها، أنه لما انتهى رد إليها أبو بكر كل ماله حتى الصوت جاء به إلى أبي بكر، قال فصلى شاكرا فصلى معه العبيد، فلما التفت إليهم سألهم لما، قالوا نشكر الله فأعتقهم جميعا رضي الله عنهم. لكن من طرائف هذا الموضوع أبو عبد الله والكلام للإخوة المشاهدين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقول رواية إن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان بدار له من العوالي من المدينة المنورة في يوم قائض شديد الحر، كأيامنا هذه في الرياض شدة الحر فيها في وقت الظهيرة. قال فأطل من قوة داره فرأى سوادا قادما من بعيد فعجب لذلك السواد يسير في ذلك الوقت من القيظ وقت الظهيرة. قال فقال لغلامه انظر من يكون. فظل الغلام ينتظر حتى إذا دنا السواد فإذا به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأخبر عثمان بذلك فأطل عثمان من قوة داره ونادى الفاروق وقال يا أبا حفص كيف تسير في هذا الوقت من القيظ؟ لاحظ هنا الجواب. قال عمر رضي الله عنه بعيراني من إبل الصدقة شردا فخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما يوم القيامة. وهذه المواقف الرائعة يعني اسمح لي أبا عبد الله يعني ما دمنا ذكرنا الشعر ندخل في الشعر ذكرتها في أبيات تصويرا. قادم والرمال تهزأ بالجمر وفوح الحصى يثور دخانا ضاقت الأرض بالهجير استشاطت غضبا أذبلت به الأغصان وسواد يسير في لهب الشمس إلى أين هل يريد حمانا انظرا من يكون عل غريبا قادما نحونا يريد قرانا كان يمشي يسوق في لهب الشمس بعيرين كان لا يتوانى والسراب الكذوب يطفر كالماء يشهي فؤاده الظمآن ودنا ذلك السواد فأبدت عين عثمان بالدموع احتقانا من أرى يا لدهشتي عمر الفاروق ماذا يريد كيف أتانا وتدانى عثمان من قوة الدار ونادى الفاروق لما تدانا كيف تمشي والأرض تغلي وريح الصيف تؤذي بسفيها الأجفان كان وجه الفاروق يطفح بالرشح وعيناه تطفحان حنانا ولهيب الصحراء يلهب خديه فيبدي تحملا واتزانا يا ابن عفان لا تسلني فهذان بعيران في الضحى أخطآنا كنت أخشى عليهما أن يضيعا فألاقي بذنبي الرحمن يا أبا حفصة هلم إلينا فسنكفيك من بعيريك شانا يا ابن عفان إنه ثقل العبء فمن ذا يواجه الطوفان عد إلى ظلك الجميل ودعني فأنا أحمل الأسى ألوان لفح هذا الهجير برد نسيم لو تذكرت عنده النيران رضي الله عنهم جميعا. يعني هذه المواقف تثيرنا أبا عبد الله وأنا أريد ألا تثيرنا ذكرى وإنما تثيرنا عملا. نعم تفضل.
يعني يا أبا أسامة حسنت لما دخلت في عالم الشعر حافظ إبراهيم عند الأمانة يقول في عمر لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى أخذ الدنيا ومعطيها. هو أثر عنه رضي الله عنه أنه لما كان يوزع طبعا الدقيق على المسلمين كانت زوجته عاتكة تحجز شيئا من الدقيق فحتى اجتمع عندها ثم أرسلت به إلى السوق واشترت حلوى فدخل فإذا الحلوى في يد أطفاله. قال منين هذا؟ قالت أنا أحجز من الدقيق وأوفر ثم بعته وشرت حلوى. قال الحلوى عندنا والمسلمون لا يأكلون حلوى والله لا يكون هذا. وسحب الحلوى من أيدي أبنائه وعادها إلى بيت المال. وابنه الذي الحفيد عمر بن عبد العزيز من سلالته لما تولى الخلافة دخل بيت المال فغطى على أنفه لما شم طيبا. قالوا يا أمير مالك؟ قال هذا الطيب للمسلمين وإنما يستفاد من الطيب من رائحته. لكن هذه قلوب صفت ورقت. ولهذا
ولكن أيضا أذكر يا أبا عبد الله ما دون ذكرت عمر بن عبد العزيز من أين جاء عمر بن عبد العزيز؟
نعم قصة هو صاحبة قصة اللبن المال لأن عمر كان يدور رضي الله
عنه هذه كلها أمانة.
نعم فسمع عند بيت كان يدور سمع امرأة تقول لابنتها أمزج اللبن بالماء فإن عمر لا يدري بذلك يعني لأن عمر كان يفتش ويكلف السوق. قالت فإذا لم يدري عمر أين رب عمر؟ فعرف عمر الباب وفي الصباح أتى وخطب هذه البنية لابنه عاصم ومن سلالته أتى عمر بن عبد العزيز. ولهذا كان عمر يقف على أصحاب الأمانات ويرشحهم الأمانات ويحاسبهم من الطرائف. هذا في كنز العمال وهذه مضحكة لكنها تليق بجلالة عمر ومكانة عمر رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه تعرف من خير ملوك المسلمين وكان والا في الشام لعمر. فلما أتى زاره أبوه أبو سفيان وكبير في السن أعطاه هدايا وقال لا يدري بها أمير المؤمنين فيحاسبنا جميعا يعني عمر بخطأ. فجاء أبو سفيان براحلة عنده ثم لما اقترب من المدينة لبس ثيابه القديمة ويعني أظهر البوس والتباوس وأتى بالرواحل فمال بها وقال اذهبوا بها إلى بيت البعيد لا يدري عمر. وعمر علم أن أبو سفيان قادم فلما دخل أبو سفيان في مجلس عمر أتى عمر فاستدعى أسلم وولى معه خادم وقال اذهب إلى بيت أبو سفيان النائي فإني أخشى من معاوية أن يرسل معه هدية إلى بيته ولا تنزل الأحمال إلا عندي. وبينما أبو سفيان جالس وإذا بالأحمال تنزل عنده قال كيف أنتم يا أبا سفيان؟ كيف معاوية وعدل؟ قالوا بشرك. قال ما تحفك بشيء. قال من أين تحفني أمير المؤمنين والمال مال الله وأنت خازن مال الله؟ قال علي. يضحك يقول عمر لست بالخب والخب يخدعني. هو قال في هذا الموقف
طبعا إيه.
وهذا يا أبا سفيان قال فأسقط في يد أبا سفيان. فأخرج عمر العياب وأخذ يخرج منها الملابس ويخرج منها التحف والهدايا. فأخرج من ضمنها قيدا كان يقيد به قيصر ملك طبعا الروم كان يحكم في دمشق. أعطاه تحفة معاوية لأبي. قال والقيد والله ليوضعن القيد في يدك ورجلك من خلاف. قالوا فأخذ أبو سفيان. قالوا شيخ المسلمين. قال شيخ المسلمين الأمين يقوله عمر.
نعم.
ليس يعني
الأمين هو نعم.
هو الذي استحلم الشيخة. قال والله لا يفك هذا القيد حتى تقسم لي بالله ما بقي شيء ولا أخفيت شيء.
الله أكبر.
قال فلما وضع القيد أخذ يحلف لعمر وهو شيخ قريش ومن ساداتهم قاد المعارك. أقسم لعمر إن ما دخلنا ولا أخفينا عليك شيء وأنت لا تطاق يعني ما يطاق مثلك. فرضي الله عنهم وأرضاهم. أي سيرة قدموها البشرية حتى بأسامة ولا طرت قليلا يعني نقطة. أبو الحسن الندوي يقول ماذا في ماذا خسر العالم بالحطاط المسلمين. يقول أنا ما أعجب إن سعد بن أبي وقاص مر بالجيش ولم تبتل يعني أجسامهم بماء دجلة لما قال يا أخي الله اركبي. فإن هذا كرم من الله. لكن أعجب أن الصحابة مروا بالحياة ولم يبتلوا من الحياة بشيء.
أي والله هذا هو الصحيح. الأمانة معنا أيها الأحبة ولكن سنواصل الحديث بعد هذا الفاصل فننتظركم إن شاء الله بعد الفاصل. كم إخوة المشاهدين أبا عبد الله كنا نتكلم عن بعض مواقف الصحابة وذكرت هذا الموقف الطريف الجميل لعمر بن الخطاب مع أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. وحب أن أذكر بموقف شبيه عمر. طبعا لو أردنا أن نتحدث الحلقة كلها وحلقة أخرى وحلقة ثالثة عنه لما استطعنا نغطي. لكن من المواقف الجميلة أن خالد بن الوليد كما تعلم رضي الله عنه مدحه الأشعث بن قيس وكان شاعرا فأجازه ب10,000 درهم. وهذا أمر طبيعي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز على الشيء. لكن عمر كان يأخذ بالحزم. فبلغ عمر ذلك فغضب عمر وقال كيف يجيز الأشعث بن خالد الأشعث بن قيس ويترك فقراء المسلمين؟ يعني هذه فيها موازنة عند عمر رضي الله عنه. قال فلما علم بذلك غضب فبعث بلال بن رباح إلى الشام. إلى كان في الشام نعم مع أبي عبيدة وقال اذهب إلى الشام ثم ائت بخالد وحل عمامته واربط بها يديه وراء ظهره ثم اسأله أمام الجند أمن مالك أجزت الأشعث بن قيس أم من بيت مال المسلمين؟ فإن قال من مالي فقاسمه ماله نصفين وإن قال من بيت مال المسلمين فأتي به مكتوفا إلى المدينة. فذهب بلال فلما جاء بخالد وحتى قالوا في لما رأى الجند ذلك قال الجد بن قيس وكما تعلم كان رجلا من المنافقين قال أيفعل هذا بقائدنا ونحن سكوت؟ فقال له عمر رضي الله عنه خالد رضي الله عنه اسكت فإنما أنت صاحب فتنة. فسأل بلال خالد أمامهم وقال أمن مالك أجزت الأشعث بن قيس أم من بيت مال المسلمين؟ قال من مالي. فقام بلال وقبل رأس خالد وقال الله أكبر هذا الظن بك يا أبا سليمان. فهذه القيم الحقيقة الرائعة. معنا الآن اتصال أبا عبد الله ثم نعود إليك إن شاء الله. الأخ محمد من سوريا تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية.
الله يبارك فيك أخي.
في مجال نحكي مع الشيخ عاد.
تفضل يا أخي معك.
تفضل.
السلام عليكم شيخ عاد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله الذي أحببتنا فيه.
أنا بس حابب أشكركم على هذه البرامج الجميلة والله يجزيكم الخير على السديات وعلى كل شيء بتقوموا فيه بفعل الخير يا.
بارك الله.
بارك الله فيك.
ما عندي شيء أحكي بس أن تدعينا يا شيخ بالتوفيق بالذرية الصالحة.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم ورزق الذرية الصالحة وشكر الله لك والإخوة في سوريا وأهل الشام جميعا وبارك فيهم.
اللهم أمين. جزاك الله خير. تفضل أبا عبد الله.
أحسنت الله يبارك فيك في هذا المثال. وأمثلة الصحابة لا تنتهي. أنت ذكرتنا بعمر أيضا يقول أنه وفد في عام الرمادة وقف على المنبر فجلس بين بالجلسة بين الخطبة يعني بالخطبتين فكركر بطنه من الجوع فالتفت للناس والتفت إلى بطني وأشار إلى بطني قال كركر أو لا تكركر والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. وقال في عام الرمادة والله لا أذوق سمنا ولا سمينا حتى يكشف الله سبحانه وتعالى هذه الغمة عن الناس. ولذلك يقول محمود غنيم يقول محمود غنيم في مدح عمر رضي الله عنه لما قال في كسرى نعم نعم
يعني ضاعت
علينا. يا من يرى عمر أن تكسوه بردته والزيت أدمن له والكوخ ماواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. يقصد في هذا الموقف قصدي أنه أمين على بيت مال المسلمين وعلى الخلافة وعلى الأمة.
نعم.
ويعيش الجوع.
بارك الله فيك. حياك الله عبد. أنا ود الحقيقة هذا الموضوع لو استرسلنا فيه لبقينا كما قلت لك يحتاج إلى حلقات كثيرة حقيقة. وأنا أرى أن أنا ماذج والله أنا أنادي الأخوة المشاهدين أبو عبد الله من هذا البرنامج أن يعنوا بقراءة سيرة أولئك الرجال وقبلها بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تستطيع أن هذه نماذج للتطبيق حقيقة.
أنا بالمقابل أبو أسامة أريد وبضدها تتميز الأشياء.
معنا عبد العزيز من أمريكا ثم نعود. الأخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
حقيقة موضوع الأمانة حتى موضوع كبير ومسؤولية كبيرة. الله سبحانه وتعالى يقول سورة المائدة ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي نفس السورة يقول سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي نفس سورة المائدة يقول سبحانه وتعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
نعم.
الحقيقة أنا بستغرب يعني المسؤولون يعني في الدول الإسلامية يعرفون كيف هذه الأمانة أمام الشعبين وأمام المسلمين. فأستغرب هذه المسؤولين اللي تلقونهم من قونة بها اللي تلقون ضمائر. فبالحقيقة هل هذه الأمانة حقيقة جزاك الله خير يا شيخ تعطينا نبدا عن هذا المشكل
المسؤولين
حاملين الأمانة.
بارك الله فيك يا عبد العزيز. جزاك الله خير. وصل حديثك وعرفنا ما أردت. الله يبارك فيك.
شكرا يا أخي عبد العزيز من أمريكا. والحقيقة ما قلته أنا وأبو أسامة نوجه خطاب لأن هذا من الله عز وجل فإنه أمر عباده أن يحكموا بشرعه جل في علاه. قال فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يجب على كل حاكم إن كان يعتقد بصحة الدين وأنه مسلم أن يحكم شرع الله عز وجل ولا يحكم أي طاغوت ولا قانون. العجيب أن بعض البلاد أو كثير من البلاد الإسلامية يكون الدين الدولة الإسلام ولكنهم لا يرضون بشريعة الله عز وجل لكنهم جعلوا الإسلام كما يقول أحد العلماء جعلوا في المآتم وفي ليلة الميلاد وفي بعض المناسبات افتتح مشاريع يقرأ قرآن لكنهم نحوا الإسلام تماما من الحكم ومن حكم ومن المال ومن الاقتصاد ومن السياسة. فمن هذا المنبر وقد نادهم جميع من العلماء وقد خاطبوهم ومن العلماء المعاصرين ترى من كتب لبعض الرؤساء والملوك في الدول الإسلامية الذين لا يحكمون بشرع الله عز وجل أن يحكموا شرع الله عز وجل. ولله الحمد أن جعل بلادنا تتبنى الشريعة الإسلامية منهج حياة وحكما وعسى الله عز وجل يهدي حكام المسلمين ليحكموا بشرع الله عز وجل ويخرجوا من العذاب الأليم الذي ينتظرهم إن لم يفعلوا ذلك.
بارك الله فيك. معنا الأخ محمد من بلجيكا. تفضل يا أخ محمد. محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
كيف حالكم يا إخوان؟
الله يبارك فيك. الله
خير على البرنامج الشيق.
جزاك الله خير يا أخي. الله
وجزا شيخنا عايد والشيخ العشماوي جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج.
بارك الله فيك.
أشكركم جزيل الشكر.
جزاك الله خير.
أقول لكم إن شاء وفقكم الله إلى ما فيه الخير.
اللهم
أنا محمد علي من بلجيكا وأقول كلمتي هي الله في 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 حديث من
نعم
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة تنتظر الساعة.
نعم.
أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
آه
ومن هنا نقول أن في بلادنا العربية أو في بلاد المسلمين في أي بلد من بلاد المسلمين ضيعت الأمانة.
نعم.
ولذا فإننا نعيش معيشة ضنكا معيشة لا يرضى أحد من المسلمين.
الله المستعان.
فهنا في بلجيكا سبحان الله نعيش مع إخواننا هنا وعندنا مشاكل كثيرة عن الحجاب وعن أمور كثيرة لأنهم ضيعوا أمانة ولم يكتفوا بأن يعملوا للإسلام.
الله أكبر.
ولكنهم نظروا إلى الدنيا.
نعم.
وأطلب من الشيخ عائب جزاه الله خيرا أن أريد رقم تليفونه لأني عندي استشارة في أمر.
خلاص في الكنترول إن شاء الله. حياك الله يا أخي محمد تأخذه من الكنترول. بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذا الطرح الذي طرحته. ولا شك يعني إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ونحن هذا صوتنا نضم إلى صوتك أنا والشيخ عايض وجميع الأخوة، نقول نحن نتمنى والله ونرجو وندعو حتى نخص بلادنا الإسلامية بالدعاء أن يعيد الله حكام المسلمين جميعا إلى طريق الشريعة الإسلامية والحكم بها، لأن هذا هو القيام الحقيقي بالأمانة المطلوبة التي حملها الله الإنسان وعرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. تفضل يا عبد الله.
شكرا لك يا محمد من بلجيكا. والحقيقة في تذكيرنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فإن من علامة الساعة أن تضيع الأمانة وتكثر الخيانة في الناس. حتى في حديث حذيفة الذي ذكرتم أنه حتى يقول أنه يذكر في بني فلان أنه يكون هناك في بني فلان أمين، يعني من قلة الناس، وهذا أمر معلوم الآن، فإن كثير مسؤوليات تسند إلى غير أهلها، لا بأنها تسند بأمانتهم ولا شيء، لكن لأسباب أخرى أو محسوبيات في بلاد المسلمين.
صحيح.
والعجيب نقول صراحة أحيانا بلاد الغرب اللي تكلم الأخ، أنا قبل 6 أشهر كنت في بروكسل في بلجيكا، ويقول لنا إخوة في المركز الإسلامي أنه حتى وأنتم تشاهدون أمام العالم يحاسب المسؤول على يعني شيء من المال ويقاد إلى المحكمة، وهذا حتى حصل في الدول الغربية يعني باستفاضة كثيرة، بينما تجد في بلاد المسلمين تساهل في هذا الباب، في باب المال، في باب المسؤولية. أحيانا تجد بعض الناس سواء في القضاء أو في التعليم أو في التدريس أو في المسؤولية لا يحافظ على الوظيفة أو لا يداوم أو لا ينهي معاملات الناس أو يلعب في المال العام أو يكون عنده تجوز في المشاريع، ولا رقيب ولا حسيب في الدنيا. فنحن نريد من أهل المسؤولية أن يتقوا الله عز وجل في هذه الأمانة، وأن يعلموا أن الله سوف يسألهم، حتى يقول في الحديث صحيح عليه الصلاة والسلام أنه قال في الترمذي: من ولاه الله أمرا من أمر أمتي فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وفقره وخلته يوم القيامة. وهذا أعظم ما يردع من كان في قلبه إيمان.
بارك الله. يدخل في هذا أبو عبد الله بلا شك الغش، الرشوة، الخداع، هذه كلها سببها غياب الأمانة، وهي تفريط في الأمانة بلا شك. معنا الأخ الثقفي من المملكة.
السلام عليكم.
من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله.
ويمسيكم بالخير جميعا.
الله يمسيك بالخير يا
حياك. حياك الله يا شيخ عايض.
أهلا وسهلا
عبد الرحمن، كيف حالكم؟
الله يبارك فيك، حياكم الله.
شهر مبارك علينا وعليكم المسلمين أجمعين.
اللهم أمين، جزاك الله خير.
أحب الله يحفظك يعني بسؤال أدري به بين يديكم، الله يحفظكم.
تفضل.
هو كيف نفعل هذا الأمر للمسلمين جميعا حتى يعملوا به، وخاصة أننا نرى فسادا إداريا كثيرا سواء في بلادنا أو في البلاد العربية، فنريد منكم حفظكم الله يعني معالجة هذا الأمر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح القلوب والعباد. وتوجيه أيها الأحبة هي دعوة للشيخ عايض حفظه الله بزيارتنا إلى مدينة الطائف وإلى جامع خالد بن وليد في محافظة الطائف، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم. بارك الله فيك أخ ثقفي.
شكرا يا أخ الثقفي، وأنتم دهاة العرب و قوم المغيرة بن شعبة، نفع جزاكم الله خير عن الإسلام والمسلمين. وأنا أتشرف أخي أبو أسامة أن نزور الطائف، وخاصة جامع خالد بن الوليد الذي رفع رؤوسنا في معارك الإسلام سيف الله المسلول. أما ما ذكرت كيف نفعل الأمانة، فهي لها وسائل ولها آليات موجودة في الإسلام في الشريعة، منها أن يولى الرجل المناسب في المكان المناسب، ألا تأخذنا في الله لومة لائم، لا لقرابة ولا نحابي أحد، ولا يأتي أحد المنصب بشفاعة ولا محسوبية، ولا أن بيننا وبينه قرابة، لأن أحيانا تجد في بلاد المسلمين عموما يوضع رجل لأمور غير الأمانة فيه وغير الصدق وغيره ينحى،
يعني إذا وسد الأمر إلى
غير أهلي فانتظر الساعة. ومنها أيضا أن يراقب المال العام، فإن المال العام للأمة ليس لأحد من الناس، وكان عمر رضي الله عنه يقول: إنما والله إني خازن في هذا المال. ووقف أمام الصحابة وقال: والله ما أرى أن لي حق ولا للخطاب إلا كما للأعرابي في الصحراء، والله لئن عشت، يقول قبل أن يطعن، لا تسلم للعجوز في ضفاف دجلة والنيل مثل ما يسلم لآل الخطاب. فمثل هذا أمانة الإدارة، أمانة المال العام، كلها من المسؤولية، ونسأل الله أن يعين الحاكم ويعين المسؤول إلى أن يتق الله عز وجل في هذه الأمة، فإن في عنقه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أمناء حتى عندنا أمانة. أنا مثل من ضمن الناس، أنا والدكتور عبد الرحمن يعني عندنا أمانة الكلمة التي سوف تأتي، أمانة القلم الذي بيدي، أمانة اللسان، أمانة العين، ولعله يجري
الحديث سنتكلم في هذا بإذن الله. عبد الله، أنا الكلام الأخ الثقفي كلام مهم في مسألة كيف نفعل مسألة الأمانة في حياة الناس، وأنا الذي أرى أن الأمانة لها علاقة بالتربية في حتى في المنازل. يعني لو بدأ الإنسان من بيته ورب نفسه وأهله أبناءه وبناته على تحمل الأمانة والمسؤولية وعلى الصدق وعلى عدم الغش وعلى عدم الخداع لتفاعل المجتمع مع الأمانة، ولا رأيناها منتشرة في مجتمعنا. المشكلة أبا عبد الله أن القضية ليست تقصير من فئة معينة، التقصير من الجميع الحقيقة. فلا بد أن نفعل الأمانة. الأمانة كما أن صاحب الولاية العامة لديه أمانة كبرى، فإن الراعي في بيته لديه أمانة. الابن الذي يعمل مع أبيه لديه أمانة يحملها، الزوجة في بيت زوجها. فالمسألة تفعيل الأمانة بشكل عام، وإذا استطعنا أن نفعل الأمانة في حياتنا وفي علاقتنا بالله عز وجل استطعنا. وأنا أقول يا أخ ثقفي الكلام لجميع الأخوة، المسؤولية أيضا مسؤولية تربوية تنبثق من البيت ومن المدرسة ومن المسجد. يمكن ثم ندخل بعد ذلك إلى أمانة الله.
أول ما نبدأ به الأمانة هي أمانة المعتقد، أمانة لا إله إلا الله. ولذلك المفسرون ما قال أيها الذين إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض قالوا منها أو أمانة لا إله إلا الله. أن نجعل الطفل يراقب الواحد الأحد أكثر مراقبة الأب. بالمناسبة الجنيد بن محمد كان له طلاب منهم سهل بن عبد الله التستري، فأراد يمتحنهم بالأمانة فأعطى كل واحد منهم دجاج هم مجموعة، وقال يذهب يذبحه في مكان لا يراه أحد، ذكر ذلك أهل السير. فذهبوا كلهم وكل ذبح دجاجته وأتى، إلا سهيل بن عبد الله التستري أتى سهل بن عبد الله التستري وقال والله لقد اختفيت وراء الحيطان والجدران أريد أن لا يراقبني أحد، فتذكرت رقابة الله فما وجدت مكانا. قال ليجعلنك الله وليا صادقا. وكان من الأولياء الكبار، وحتى ابن تيمية مدحه بهذا وبالأمانة وغيره. فصدقت فيما قلت، ينبغي علينا أن نربي في أنفسنا الأمانة، مراقبة الواحد الأحد. صحيح. في الأطفال، في البناء، في الأولاد والبنات. أيضا هناك مثلا في تسيف في البيوت، وهذا يخالف الأمانة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الأب أمين وجعل الأم أمينة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني الأب الذي في البيت لا يتفقد أسرته ولا يدري أين ذهبوا ولا يدري يعني ماذا يزاولون، هذا نقص في الأمانة. والأم التي تهمل البيت هي لم تؤدي الأمانة، وسوف تسأل عند الله عز وجل. في حديث مسلم أحمد، ما من وال يتولى إلا أتى يوم القيامة مغلولة يداه خلف ظهره، أطلقه عدله أو أوبقه جوره. فينبغي أن
نعم. جزاك الله. نأخذ الأخت نمارق. شيخ عايض نمارق من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. طيب الاتصال يبدو انقطع عبد الله. نعود، الموضوع ذو شجون كما هو متشعب، ولو أخذنا جزءا منه لا أطلنا، لكن لعلنا نتناول مجموعة أجزاء. عندنا أمانة الكلمة أبو عبد الله، يعني مثلا أمانة الإعلام، نقل الخبر في الإعلام أمانة، البرنامج في الإعلام أمانة، المقالة في الصحيفة أمانة. فليتنا نتحدث في هذا الجانب، لأنه أيضا هذه الأمانة مفرط فيها في زماننا هذا، وبسبب هذا التفريط حصلت مشكلات كثيرة، تشويش فكري، شبهات، شهوات انتشرت في المجتمعات العربية الإسلامية. وقبل أن نتكلم في هذا الموضوع سنأخذ أم الحسن من أمريكا. تفضل يا أم الحسن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أتكلم مع الشيخ حائض القرني لو سمحت؟
تفضلي.
أهلا.
لو سمحت، معكم أم الحسن من أمريكا. أنا يمنية وجاية زيارة في أمريكا، بس حبيت أتكلم بخصوص الأمانة اللي كلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام في وصيته. استوصي بالنساء خيرا. ولما ذكرت فيكم ثقلين. كتابي وأسرتي الذي هم آل بيتي. أتمنى يا شيخ تحدثنا من هم آل البيت. إحنا عندنا في اليمن ما يحبوا أحد يذكر سيرة آل البيت، يعني أغلبيتهم مثلا بني هاشم مثلا السادة ما يحبوا أحد يتكلم عليهم. لما أجي أتكلم معاهم يعني ما يجوز هذا، لما إحنا كان يعني بني هاشم يذكرون سيدنا رسول الله ما يحبوا أحد يتكلم عليهم. يعني أحاول أقنعهم أتكلم معهم، بس يمكن ما عندي أدلة كافية، لأن لما أتذكر وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني طيب. كأنهم يعني بشكل بالكلام أو حاجة زي هذه. أنا أحب يعني أنا على فكرة بني هاشم يعني
ما شاء الله بارك الله فيك
أنا من خزمة
ما شاء الله
وأحب إن أنا لما أتضايق لما حد يتكلم بهذه الطريقة.
بارك الله فيك أم الحسن. وصل الحديث لكن يبدو أبي عبد الله أننا سنترك الإجابة ولا بد أن نجيب لنا كلام مهم قالته أم الحسن بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. فاصل أيها الإخوة ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. أهلا بكم مرة أخرى إخوة المشاهدين. كنا قد أخذنا سؤال من أم الحسن وإن شاء الله سنجيب عنه، ولكن نأخذ الآن اتصال من الأخت سارة من السعودية. تفضل يا سارة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير ويسر أموركم بالدنيا والآخرة.
بارك الله فيك.
أنا أول شيء أسأل الله يوفقنا بالدنيا والآخرة ويسر أمورنا ويصلح أحوالنا.
اللهم آمين.
أنا الحمد لله والشكر جاني هم لا يعلم هم الله. وبعد سماع كتاب لا تحمل الشرائط وجزاك الله خير يا شيخ. هذا أقل شيء أقوله لك. أسأل المولى جل وعلا أن تغمدك بواسع رحمته وأن تروح الجنة وروحك ما طلعت من جسدك. واطلب اخويا عبد الرحمن عشناو
نعم الله يسلمك
القصيد عن الحجاب الله يجزاك خير.
نعم
ما قرينا لك شيء عن الحجاب.
بارك الله فيك.
واقول عن لمعنى اود ان
طيب جزاك الله خير يا اخت ساره. وباذن الله نحن يعني هذه الأمور نعنى بها. وهذا بالنسبة لموضوع الحجاب ترى في عدة قصائد ليس هذا مقام ذكرها، لكن لعلك إن شاء الله لو أردت تعودين عودي في شريط اسمه عودي في قصيدة كاملة عن الحجاب وعدة قصائد لو رجعت إليها ستجدينها بإذن الله تعالى. أبا عبد الله أجب الأخت أيضا.
شكرا يا أخت سارة. وملأ كتاب لا تحزن فالفضل لله وحده وليس لي شيء إلا أني جمعت كلام الحكماء والعلماء وبارك الله فيك. وأسأل الله أن لا يحزننا جميعا ويجعل الله السرور معنا دائما. أم الحسن من أمريكا، أولا أشكرك يا أم الحسن وأنا أقدر وأثني وأغلي أهل البيت ونعتقد والله منزلتهم وما حباهم سبحانه وتعالى هو حق شرعي واجب علينا، لأن الله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فحب أهل البيت على عيوننا وعلى رؤوسنا ونحمله في قلوبنا. وما ذكرت من هم أهل البيت، فأهل البيت كل مؤمن تقي من آل الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد بيّن بعض العلماء المحدثين قال آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل حمزة هم آل البيت من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء أهل السنة من أضاف زواج الرسول عليه وسلم وبيته، كما كنا نصلي ونسلم عليهم جميعا. ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن يحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم في قرابته. وعند مسلم في الصحيح تركتم فيكم ثقلين كتاب الله وأهل بيتي، الله الله في أهل بيتي. فأوصي كل مسلم أن يقدر وأن يحترم هذا النسب الشريف أهل البيت وأن يثني عليهم الثناء اللائق بهم وأن ينزلهم المنزلة التي أنزلهم الله إياها خاصة من أهل الإيمان منهم وأهل العلم وأهل السنة.
جزاك الله. وأيضا أبا عبد الله لا يمنع أن نوجه رسالة إلى كل من ينتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نسب شريف أن يكونوا على مستوى هذا النسب أيضا. نعم. لأنه يا فاطمة بنت محمد لن أغني عنك من الله شيئا، ويا عباس لن أغني عنك من الله شيئا،
يحترموا هذه المكانة.
نعم يحترموا هذه المكانة. وهذه مسألة في جزاك الله خير في غاية الأمية. نأخذ الآن أم عبد الرؤوف من الجزائر. تفضلي يا أم عبد الرؤوف.
ألو
تفضلي. نعم
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أود أن أكلم الشيخ عايد قرني.
معك الله.
أهلا.
ألو السلام عليكم عايد قرني.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ والله الأمانة أنا اليوم أود أتكلم عن الأمانة بالنسبة للأطفال البيت. الأطفال يعني تربيتهم والله سبحانه وتعالى رزقنا إياهم. فوالله أمانة كبيرة في أعنقنا أننا نحسن تربيتهم.
أحسنتي.
يا شيخ أود شيء آخر أنك تدعو لي إن يكون عندنا أبناء صالحين
إن شاء الله. بارك الله. بإذن الله. بإذن الله.
كريم تفضل. أخت مرعوف من الجزائر أسأل الله يرزقك الذرية الطيبة الصالحة. أما تربية الأولاد الأبناء فأظنه غدا.
نعم
سوف تكون الدرس غدا إن شاء الله عن هذا كاملا مكملا مع أبي أسامة
بإذن الله تعالى. أحسنت. وهذا يعتبر اختصار للموضوع. إذا نعود أبا عبد الله إلى بعض الموضوعات عندنا حتى ما يأخذنا الوقت. الأمانة في الكلمة، أمانة القلم يعني هذه مسألة ودنا نناقشها. يعني
من أعظم الأمانات هي أمانة الكلمة، حتى أن الوحي كلمة الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني أمين من في السماء، هو على للكلام الذي بلغه
أمير الوحي،
أمير الوحي عليه الصلاة والسلام. وينبغي علينا أن نقف عند يقف أن الله عند قول كل قائل، فنقول لمن يحمل القلم ويحمل أمانة الحديث أن يتقي الله في نقل الخبر، فلا ينقل خبرا كاذبا ولا يبدل، حتى يقول سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قالوا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وهناك أناس لا يراعون الله عز وجل في الكلام، فتجدهم يلقون الكلام على عواهنهم، إما في نكر الخبر فتجدهم يكذبون إذا نكروا الخبر، وإما أن يحولوه، وهذا تبديل الكلام عن مواقعه أو عن مكانه كما فعل بنو إسرائيل. أمانة الكلمة هي عند للعلماء وللكتاب وللشعراء ولرجال الإعلام أن يخافوا الله عز وجل، حتى يقول سبحانه وتعالى تهديدا لهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فهذا القلم الذي نحمله واللسان الذي معنا سوف نسأل عن كل كلمة وكل حرف تفوهنا به. والعجيب أن بعض الناس يكذب في الخبر ولا ينصف في الحكم ويؤول الجملة.
صحيح.
إذا علمنا هذا فينبغي على الناس خاصة الذين يقولون الكلمات في الإعلام أن يراقبوا الله فيما يقولون. ومن مظاهر يا أبو سامو أنت تلاحظ معي أن بعض الناس الآن فتح محاكم تفتيش للناس من خلال كلامه ومن خلال قلمه. يقول لي بعض المشايخ والله كاتب أعرفه أن كل يوم له ضحية، يقول ما كأنه أعجبه في العالم أحد، ليس له شيء في البناء وليس له شيء في يعني الآن ليس عند الناس
هدفه فقط
الهدم وهدفه. يقول ابن تيمية بعض الناس كالذباب لا يقع على الجرح.
صحيح.
فتجد كل يوم له ضحية، إما يأخذ عالم أو داعية أو مسؤول أو تاجر أو رجل أعمال، حتى أنه مرة سوى مقالة في, 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 في قناة فضائية مشهورة.
نعم.
ويأخذ الدعاء واحدا واحدا والمسؤولين والقضاء. فأي قلب هذا القلب الذي لا يراعي أمانة القلم الذي يحمله، وقد ويظلم في الحكم، فإنه يصنف بعض الناس يقول إن هؤلاء هم خوارج وهؤلاء حلوليون. نعم. وهؤلاء صوفية
وينشغل بهذا
وليس من أهل الرأي هو ولا من علم الراسخ، ولو أنه أخذ الجوانب المشركة الإيجابية. هذا قصدي نوع من صحيح. عدم صحيح. حمل الأمانة الصحيحة للكلمة
في مجال الكلمة. اسمح لي أبو عبد الله، يعني هذه مشكلة كبيرة حقيقة، ونحن في عالمنا الإسلامي نعاني من هذا، ولا بد أن نكون واضحين وأن نكون صريحين. يعني أنا أستغرب أبو عبد الله الآن مثلا أقرأ هذه الأيام بعض المقالات من هذا النوع، يعني سلمت منهم الدولة الصهيونية الغاشمة في فلسطين، وسلم منهم الاحتلال في العراق وفي أفغانستان وفي أي مكان، وانشغلوا بالمسلمين بعلماء المسلمين ودعاة المسلمين. غزة الآن محاصرة هذا الحصار الرهيب، والله إني شخص أنا أقرأ له من فترة أتابع ما يكتب من هذا الهراء، ثم لا يعني لمدة عام كامل لم أره كتب شيئا عن معاناة المسلمين في غزة. الأطفال الآن بالأمس الجارديان البريطانية أصدرت تقريرا عن معاناة الأطفال في سجون العراق، وقالت إن الأعمار من 9 إلى 15 سنة وأنهم يعانون من الضرب ويعانون من الاغتصاب. فأمانة الكلمة ليست سهلة الحقيقة، أن تبلغ ما لديك من الحق وأن تبين للناس ماذا يفعلون مع الباطل وأن تصد أهل يعني أمانة الكلمة أمانة عظيمة، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد
كل
أولئك كان عنه مسؤولا. الربيع بن خثيم جاءه رجل عند رأسي واغتاب مسلما، قال ويلك خف الله سلم منك التركمان، يقصدوا وقت الجهاد غير
وقت الجهاد، نعم أيام
والترك والرومان وإخوانك لم يسلموا منك. وقال واغتاب رجل عند الحسن قال تذكر إذا وضعت القطن على شفتيك في سكرات الموت. بالمناسبة هذا الذين يكتبون يذكرون يعني أحدهم كل يوم له ضحية لكن من المسلمين، ومثل ما تفضلت والله لا يذكر عدو للإسلام، إنما العلماء الدعاء الجماعات الإسلامية المؤسسات الجامعات تحفيظ القرآن المساجد الخطباء، فكان فقط يقول أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صغير الصان، قوته فقط في البحث عن عثرات إخوانه، ولهذا يبتلى هذا بالخذلان.
صحيح.
والله لا يوفقه.
نعم. وهذا من التفريط في
هذا من التفريط.
نأخذ اتصال أبو عبد الله ثم نواصل، هذا موضوع مهم. معنا الحسين من مصر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يا دكتور أشماوي، وأحيي العملاق معنا، وأحييكم جميعا على هذا البرنامج الرائع، وكل عام وأنتم بخير.
بارك الله
وأنتم
فيك.
العملاقان يعني بحاجة إلى أسئلة توقظ الأمة وتبعث فيها الهمة.
جزاك الله
خير. موضوع الأمانة من أخطر المواضيع، وكنا نود التحدث في الأمانة التي ضاعت سواء من القيادات أو من الأثرياء الذين استولوا على ثروات الأمة وأنفقوها في التافه وأنفقوها وضيعوها وأخذوا مال غيرهم. أيضا موضوع الإعلام، نجد إعلامنا العربي هو سبب تخلفنا لأنه أضاع الأمانة، فذول من أخطر الأشياء، هذان السببان من أخطر الأشياء، نود التركيز عليهما في هذا البرنامج الرائع. وكل عام وأنتم بخير وأشكركما شكرا جزيلا.
شكرا شكرا، حياك الله يا حسين من مصر الأخ
الحسين. شكرا يا حسين، حياك الله وحيا الله مصر التضحية والفداء والبسالة وجزاء والثقافة والعلم والأدب. أما ذكرته صحيح وقد عرضنا له، وأنت ذكرتنا بأمرين، أمانة المال وأمانة الكلمة، وقد عرضنا. وبالمناسبة نقول ونكرر، نحن سوف نقف في محكمة تسميها كشك، محكمة العدل الكبرى الإلهية، لا حاكم إلا الله عز وجل. ونذكر بالبيتين المشهورين: إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء.
أحسنت، بارك الله فيك. أيضا الأخ الحسين جزاه الله خير، يعني عاطفته وكلامه الجيد الجميل حول قضية التجار، يعني الأثرياء. وكنت أنا سأطرح أبا عبد الله موضوع الأمانة في التجارة،
أمانة وخاصة المال.
نعم، أمانة المال، خاصة أننا الآن نعيش غلاء الأسعار، هذه المشكلة الكبرى الحقيقة التي يعاني منها الناس جميعا، غلاء الأسعار الذي يعاني منه الفقراء. ونعرف والله أبا عبد الله بسبب هذا الأمر، أنت تعرف، الجميع يعرف، أشخاصا لا يستطيعون أن يجدوا لقمة العيش.
نعم.
فأين الأمانة في هذا الجانب؟ ممكن أن نتكلم في الموضوع. ونود أيضا أن نذكر بمفاجأة إقرأ حتى ما يفوتنا الأمر، التي سنعلنها غدا إن شاء الله تعالى بإذن الله. أنا أعلنها عنك أبا عبد الله بالنيابة، عندنا غدا مفاجأة بإذن الله سيعلنها الشيخ عايض، دكتور عايض، غدا بإذن الله تعالى، هي مفاجأة مسابقة إقرأ، وغدا نخبركم عنها بإذن الله. تفضل أبا عبد الله في مسألة المال.
المال صدقت، أولا هذا المال هو هبة من الواحد الأحد، يعطيها الناس يمتحنهم فيها ويسألهم عن هذا المال الذي خولهم. لكن العجيب أن كثير من الناس ما حفظ الله في هذه الأمانة، تجدهم عندهم من الثراء الفاحش، وتجد من تلاعب بالأموال. حتى والله أقرأ بعض المقالات عن أناس ماذا يفعلون من المسلمين في الخارج، على الشواطئ، في قصور، في يختات، في سفن، وتجد جيرانهم يسكنون بيوت الصفيح وفي بيوت الطين، لا يجدون، يا أخي من الأسر الآن لا تجد لحما في شهر رمضان، وعجزت عن النفقة. فأقول أي ضمير، متى يصحو ضمير هذا الإنسان الذي يعلم أن الله سوف يسأله عن هذا المال؟ أحيانا بعض الناس حتى ولو لم يكن مسلم، عنده نفس حرة، عنده شمم، عنده إباء، عنده مروءة. فأقول متى تعودون في وقت الغلاء هذا، وقت غلاء الأسعار، متى تعودون للفقراء؟ متى يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن، وفي لفظ: والذي نفسي بيده لا يؤمن، من بات شبعان وجاره جائع. فالآن حتى يقول بعض الناس، يقول بعض الناس لا عنده عقيدة المسلمين ولا مرؤة الجاهليين، يقول حاتم: أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميمه، لقد كنت أطول بطنا والزاد يشتهى مخافة يوما أن يقال لئيمه. فليس عنده مرؤة حاتم ولا دين أبي بكر الصديق وعقيدة أبي بكر الصديق. لكن تجده حتى إنك لو شفعت الفقراء تجد عندهم من المعاذير كثيرة، لكن في شهواته وفي لهوه وفي لغوه، حتى في حرب الفضيلة وفي حرب الدين قد تجد عنده مؤسسات، وتجد عنده جهود، وتجد عنده بذل بلا حد ومن البذخ، لكن يعتذر. لا يوجد بعض الناس، لا يوجد في حياته أنه بنى مسجد أو كفل يتيما أو حفر بئرا أو أعطى فقيرا. لا بارك الله في هذا المال الذي هو بال. ومن يقذى مال فيبخل بماله على قومه يستغن عنه ويذمن. وهذا اللي يسمى المذموم المدحور في القرآن. قال: المذموم هو البخيل، والمدحور هو الذي أنفقه في غير طاعة. فنعوذ بالله من الخذلان.
نعم. إذن نحن هذا نداء نوجهه، وهو نداء يوجه دائما إلى أصحاب الأموال الذين رزقهم الله من رزقه، أن يبذلوا وأن يكون لهم دورهم الكبير في رعاية الفقراء والمساكين. ونشيد في هذا المقام أبا عبد الله بكل من يبذل من أصحاب الأموال، وهم كثر أيضا الحمد لله، الذين حفظوا أمانة المال وأعطوا حق الله فيه سبحانه وتعالى عن طريق الزكاة وعن طريق الصدقة. وأنا أقول، وهذا كلام أيضا له فيه تقارير اقتصادية، أنه لو دفع أصحاب رؤوس الأموال في العالم الإسلامي زكواتهم فقط لما رأيت فقيرا أصلا.
صحيح.
لكن المشكلة أنه فيه خلل في هذا الموضوع، المال أمانة في أعناق البشر، فيجب أن يراعوا هذه الأمانة. أبا عبد الله، مسألة العلم، الأمانة في العلم، المعلومة، العالم والداعية، نقل المعلومة، أيضا ألا يخالف فعله قوله، هذه كلها أمانة.
جميل.
فنحب أن نوجه كلمة أيضا قبل أن تنتهي هذه الحلقة.
نعم أحسنت. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. هذه الأمانة والخيانة. الأمانة في الميثاق الذي أخذه الله أن تؤديه. قالوا لا يؤدى أمانة العلم إلا بثلاثة أمور: التعلم على الوجه الصحيح والعمل به وتعليمه للناس. فمن فعل ذلك فهو الرباني الذي يدعى رباني في ملكوت السماوات والأرض. ومن خالف الأمانة كان تعلم تعليما غير صحيح، تعلم البدعة، الشرك، الضلالة، الزور، البهتان ونحو ذلك، أو لم يعمل بعلمه. العلم صحيح لكن العمل خطأ. أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أو لم يؤدي للناس كتمه. فإن بعض الناس يقول سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. الآن كثير من الناس في هذا الجانب عنده حصل العلم الكثير والشهادات وعنده تخصصات وعنده قراءة
وليس له أثر،
ليس له أثر، لا خطبة ولا كلمة ولا نصيحة، بل يتحول بهذا العلم لأكل الدنيا وجمعها والتصدر في المجالس، وساعد في تهوين العلم الشرعي، حتى يقول بعضهم ممن ترأس في الجانب الشرعي ثم ترك العلم الشرعي أخذ يهون العلم الشرعي وأخذ يبرز مسألة الدنيا وحب الدنيا. فنعوذ بالله، يقول بل ابن باز في عهدنا عصرنا له شريط في أمانة العلم، يقول أن بعض المشايخ أصبح علمه مصيده للمال بلفظ الشيخ كذا.
هذا شيء خطير يعني.
يعني تجده قاضي أو طالب علم أو داعي ترك التعليم الناس وتوجيه الناس وأصبح مصيده فقط للمشلح وللتصدر وتقبيل الرأس وأخذ الدنيا والوظائف. فنعوذ بالله من هذا حاله، ونستجير الله عز وجل أن نكون من هذا سبيله. فإن الله ذنب بني إسرائيل، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.
وهذا تضيع لأمانة العلم، ما في شك أبو عبد الله. الأمانة موضوع طويل وكبير، ولكن إن شاء الله في مقيل الكفاية. الأمانة ضياء، فعلينا أن نضيء بها ظلمات عصرنا. إخوة المشاهدين، نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.